بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيء والاكتحال. وهذا الباب فرع من الباب الذي سبق، وهو الكلام حول ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب. فتكلم عن الحجامة ثم أتبعها بقوله: باب ما جاء في القيء والاكتحال. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. هكذا بينا في هذا الحديث حكم القيء، وأن القيء أحد مفطرات ومفسدات الصوم، لكن فرق بين من غلبه القيء وخرج قسرا عن إرادته، وبين من تطلبه واستقاء، لأن الألف والسين والتاء في قوله استقاء بمعنى طلب القيء، يعني أراده وأوقعه. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مفصلا إن شاء الله بعد الفراغ من الكلام على بقية الباب الماضي، وهو مسألة الحجامة. فقد عرفنا أن المؤلف رحمه الله ساق في أول الباب الأحاديث التي تدل على أن الحاجم والمحتجم مفطران، ونص الخبر أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك أحاديث بين فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجموا وهم صيام، وأن ذلك لم يؤثر في صومهم. وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا في الجمع بين هذه الأخبار التي ظاهرها التعارض، فمنهم من قال بنسخ الحكم، يعني إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وعرفنا أن منهم من حمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوصية، وأن الحكم عام يبقى على عمومه، ف يخصص فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على اعتبار أن الحكم أو الأمر إذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ثم جاء ما يدل على أنه فعله، فهذا يعتبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد فعل الحجامة، وإنما يقصد الحال التي كان عليها كل من الحاجم والمحجوم، على اعتبار أنهما كانا يغتابان. وهذا الحكم رده بعض أهل العلم، وقالوا إن هذا ليس بصحيح، لأن هذا السبب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت القصة التي من أجلها قال أفطر الحاجم والمحجوم. ولأن الغيبة لم يقل أحد بأنها تفطر الصائم، ولذلك لا يعمل بهذا أو بهذه الزيادة. ومن أهل العلم من جمع بين الخبرين أو بين هذه الأخبار بأن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم محمول على الكراهة التنزيهية، يعني يكره لمن كان محتجما أن يحتجم حال الصوم، ويكره للحاجم وللحجام أن يعمل أثناء الصوم، لأن هذا قد يفضي إلى فطره على اعتبار أنه ربما حالة امتصاصه دم المحجوم يتسرب شيء إلى حلقه فيفطر، ولأن المحجوم أيضا قد تسبب الحجامة له الضعف فيضطر إلى أنه يفطر. فالكراهة، فالنهي إنما هو للكراهة. وحمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم على مبدأ عليكم السلام ورحمة الله، طيب جزاك الله خير، على مبدأ أنه فعله للحاجة أو فعله لبيان الجواز. لكن أشكل على أهل العلم هذا القول، لأنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه، وأنه لا يوصف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مكروه. ولذلك قالوا إن الحكم منسوخ حتى لا يقع في حرج وصف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكراهة. ومنهم من قال إن الحكم مكروه في حق من يضعف في الحجامة، أما إذا كان الشخص قادرا على أن يتحمل الحجامة وأنها لا تؤثر على صومه ولا تضعفه فيكون هذا في حقه جائزا، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقالوا الحجامة إذا كانت لإنسان قادر فهي جائزة، وإذا كانت لإنسان ضعيف فهي مكروهة، كأنها تأخذ أكثر من حكم. لكن إن قلنا بهذا فيبقى الأمر في حق الحاجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحاجم بأنه مفطر، ووصف المحجوم بأنه مفطر. فإن قلنا إن الأمر في حق المحجوم وفي حق المحتجم إن كان قويا الجواز وإن كان ضعيفا الكراهة، فعلى أي شيء ننزل حق الحاجم؟ فيبقى الإشكال قائما. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما قال كثير من أهل العلم أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، والله سبحانه وتعالى أعلم. كنا وقفنا في شرح هذه الأحاديث عند قوله قال: وقال الحميدي إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن محرما صائما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح، يعني في غزوة الفتح، ولم يكن محرما. وماذا يقصد بقوله في غزاة الفتح؟ يعني في السنة التي فتح فيها مكة، لأنه خرج في رمضان ولم يكن محرما، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. فعلى ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم فيه إشكال. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث ورد بأربع صيغ. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وورد أنه احتجم وهو محرم، وورد أنه احتجم وهو صائم محرم، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو الرواية الأخيرة احتجم كما أشار إليها في قوله هنا والرابع. نعم، لم يكن محرما صائما. وحملوا الحديث الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه الحجامة مرة وهو محرم ومرة وهو صائم، وهذه أظهر الروايات. ولذلك قال هنا إن الحميدي قال لم يكن محرما صائما لأنه خرج في رمضان غزاة الفتح ولم يكن محرما. قال وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة، يعني فأحرم فاحتجم مرة صائما واحتجم مرة محرما، وهذا لا مانع منه. قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في رمضان وهو مسافر، فيكون أن جمع بين الصوم والسفر، وفي بعض الأحوال أو في غالب الأحوال كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يفطر، ولا يلزم من كونه صام في السفر أنه احتجم في نفس السفر، بل كما قال الحميدي وغيره إن الحجامة وقعت له أكثر من مرة، فمرة كان صائما ومرة كان كان محرما. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح. قال وزاد الشافعي نعم. قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في رمضان وهو مسافر. وزاد الشافعي وابن عبد البر وغير واحد أن ذلك في حجة الوداع، يعني أنه صام في حجة الوداع، لكن هذا يتنافى مع قوله في رمضان لأن حجة الوداع لم تكن في رمضان. قال الحافظ يعني ابن حجر وفيه نظر يعني في هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح أن أم الفضل رضي الله تعالى عنهما أرسلت إليه بقدح لبن فشربه، لكن هذا الفعل الذي فعله إنما كان في يوم عرفة، ولا يلزم منه أن يكون قد صام في غيره في غير يوم عرفة. يعني أم الفضل إنما بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح اللبن في يوم عرفة أو عشية يوم عرفة، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ولا يلزم منه أن يكون مفطرا طوال فترة الحج أو طوال فترة السفر في الحج. قال وهو واقف بعرفة، وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة رضي الله قال ابن خزيمة رحمه الله هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد. قال وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم، يعني له ذلك، ومضى عليه بعض النهار، يعني وإن أمسك أول النهار فله أن يفطر لأن الفطر في حقه رخصة ما دام مسافرا، خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج له، يعني احتج لهذا الرأي الذي رآه يعني بأدلة ساقها من أنه يجوز للمسافر أن يفطر، لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله وهو صائم دال على بقائه الصوم، يعني دالا على بقاء الوصف وصف الصوم لا على اعتبار أنه كان صائما. قال الحافظ: قلت ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام، لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام لا لكونه مسافرا. وهذا التحقيق الذي ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله فيه شيء من التكلف. وتفسير الحديث حديث ابن عباس على ما ذهب إليه من قال بوقوع الأمر في حالين ربما كان أنسب. قال: وحديث ابن أنس الأول ترضى على البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد بين شعبة وثابت، سقط في من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت، يعني الرواية عن شعبة عن حميد عن ثابت البناني. وقال الحافظ: إن الخلل وقع فيه من غير البخاري، وبين وجه ذلك، يعني إن البخاري لم يخطئ، وإن من أضاف حميد بين شعبة وثابت هو الذي وقع منه الخطأ، على اعتبار أن هذا يعد من باب المزيد في متصل إليه الأسانيد. قال: وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي قال فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بين فيه أن النبي إنما نهى الحاجم والمحتجم عن الحجامة في الصوم خشية أن يلحق بالمحتجم الضعف، هذا الحديث يقول فيه أخرجه عبد الرزاق. والحديث كان قد رواه أحمد وأبو داود، أي أخرجه عبد الرزاق أيضا. قال: في الفتح وإسناده صحيح. وكأنه يقول، وقد يعترض بعض أهل العلم على صحة هذا الحديث لأن فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاب عن هذا الاعتراض بقوله: والجهالة بالصحابي لا تضر. وقوله إبقاء على أصحابه قال متعلق بقوله نهى، أي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، يعني النهي إبقاء هنا إذا تعرب ماذا؟ إيش نعرب إبقاء؟ مفعول لأجله، يعني نهى من أجل أن يبقي على أصحابه حتى لا يضعف بالجهالة، هذا معنى قوله إيش متعلق بنهى. قال: وقد رواه ابن أبي شيبة، يعني روى هذا الحديث عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، يعني عن الثوري، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، ومعنى كرهها من أجل ألا يتأثر بها الضعيف، أي لألا يضعف. قال: وحديث أنس الآخر قال: في الفتح رواته كلهم من رجال البخاري، فالحديث يعد حديثا صحيحا. قال: وفي الباب، أي أحاديث في هذا المعنى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة أثناء الصيام من أجل أن لا يضعف ويضطر المحتجم إلى الإفطار. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وقوله رخص مشعر بأن الأصل النهي، لكن يجوز لمن احتاج إلى الحجامة أن يحتجم. قال أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني. قال الحافظ إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، يعني هل هو من قولي أو من الأمر الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه من فعل أبي سعيد الخدري وأنه هو الذي رخص لغيره في الحجامة. هذا معنى في وقفه، في رفعه ووقفه. ما سمع ليش؟ من قال؟ إيه؟ وأنه رخص، لأن المسألة محل اجتهاد، فإذا كانت محل اجتهاد والصحابي أفتى بذلك، لأنه جاءت أحاديث بالمنع وأحاديث بالإيش؟ بالجواز، فكأن الأمر ترك للاجتهاد والناس يجتهدون. لا ما يدل، يعني لأن لأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو أنه احتجم، في مقابل الأحاديث التي وردت أنه نهى وقال أفطر الحاجم والمحجوم، ففهم من ذلك أن الأمر رخصة، فلما سئل عن ذلك رخص. هذا على رواية الموقوف، لكن على رواية، الرواية التي جاء بها النص ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون رواية مرفوعة، ونحن عندنا إذا تعارض الرفع والوقف والرافع ثقة، فهنا نقول إيش؟ إنها زيادة ثقة، وأن الحديث مرفوع، ولا نحتاج إلى أن يعني نخرجه على اعتبار أنه اجتهاد. لكن وقعت الروايات، منها ما نسب الرخصة فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها من نسب الرخصة فيه إلى مين؟ إلى الصحابة. قال واستشهد له بحديث أنس، أو استشهد له بحديث أنس المذكور. وحديث أنس المذكور هو قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال وله حديث آخر، يعني لأبي سعيد عند الترمذي والبيهقي، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث لا يفطر أو لا يفطرنا: القيء والحجامة والاحتلام. وهذا الحديث حمل فيه القيء على من ذرعه، والحجامة على أنها رخصة. قال والاحتلام، وسيأتي الكلام فيه أيضا، وإن كان بعض أهل العلم ادعى الإجماع في على أن الاحتلام لا يفطر، لكن جاءت روايات مرجوحة في أن الاحتلام يؤثر على الصوم. قال وفي إسناده عبد الرحمن، عندكم ابن هكذا كل يزيد ولا زيد؟ والظاهر أنه أن يزيد خطأ، وصوابها أنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا مشهور. قال وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، فهذا الحديث فيه ضعف. قال وقال الترمذي، لكن هذا الضعف ينجبر على اعتبار أنه أن روايته متابعة. قال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ، وقد رواه الدراوردي وغيره عن واحد، وقد رواه الدراوردي يعني عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، فقد تابعوا فيه عبد الرحمن، تابعوا فيه عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه. فالحديث هنا متابع من قبل الدراوردي وغيره. لكن الإشكال أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رفع الحديث، يعني جعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أرسلوا الحديث، بمعنى أن عن أبيه اللي هو زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرواية المرسلة تعل الرواية المرفوعة، خصوصا وأن الذي رفعها ليس من الثقات. قال: ورواه أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة، يعني في كتابيه في كتاب العلل رجحوا هذه الرواية على رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التي رفعها عن أبي سعيد، وقالوا إن هذه الرواية جاءت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترجيح يعني لا يترتب عليه خلاف، لأن إبهام الصحابي لا يضر ما دام أن الصحابي هو الذي روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قال ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال إنه أصح وأشبه بالصواب. هكذا عندكم وقال ولا وقال؟ يعني من الذي قال؟ هل هو أبو زرعة فقط؟ ما سمع. هو الظاهر أن يكون وقال، لأن الكلام منسوب إليهما. وتبعهما البيهقي، وهذا يرجح أنه وقال. وقال الدارقطني: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا، يعني زيد بن أسلم، ثم رجع عنه، وليس هو من حديث مالك. نعم، يعني بعد ما رواه اتضح له أن هذه الرواية ليست صحيحة فرجع عنها، قال هذه لا تروى عني ذلك. قال: ورواه هشام بن سعد عن زيد موصولا، يعني إلى أبي سعيد، ولا يصح. قال: وأخرجه في السنن. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار، يعني في مسنده، قال: وهو معلول. وقد عرفنا أن كلمة معلول استخدمها بعض المحدثين، وإن كانت يعني لا وإن كانت استخدمت إلا أنها يعني لا تتناسب مع الموازين الصرفية، لأن الفعل لأن الكلمة معلول اسم مفعول من الفعل علّ، وعلّ الحديث فهو معلول. وأهل العلم يقولون إن معلول لا تتناسب لأن الفعل أعلّ، والمفروض والقياس الصرفي يقتضي أن يقال إنه معل ولا يقال معلول، وإن كان بعض المحدثين استخدم لفظة معلول كما قال هنا أو كما أشار هنا. وقد مر بنا أيضا في كتاب المصطلح أن بعض أهل العلم يقول فيه إنه معلل، وهذا أيضا الاستخدام يعني يعتبر خطأ من حيث الوزن الصرفي، والصواب أن يقال معل، فلا يقال معلول ولا يقال معلل. قال: وعن ثوبان أي وفي الباب عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وسنده ضعيف. فهذه الشواهد لحديث الباب أو لأحاديث الباب، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: وقد استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، ولكن حديث ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة. هذا تعليق من الإمام الشوكاني. طبعا الجمهور لما قالوا بأن الحجامة لا تفطر وجهوا الأحاديث السابقة والتي جاء فيها النص بأفطر الحاجم والمحجوم، وجهوها إلى أن هذه الأحاديث منسوخة. فالشوكاني رحمه الله يقول حديث ابن عباس لا يصلح للنسخ، والذي يظهر لي والله أعلم إن حديث ابن عباس الذي نص على أن الأمر وقع في حجة الوداع يصلح للنسخ، لأنه متأخر ولأنه بين فيه زمن وقوع الإيه؟ وقوع الحجامة. قال: ولكن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة. أما أولا، يعني يقول لأسباب. السبب الأول: فلأنه لم يعلم تأخره، على اعتبار أن الرواية جاءت بألفاظ مختلفة فيها ما سمي فيه الزمن، وفيها ما جمع فيه بين الإحرام والصوم، وفيها ما جاء الخبر فيه حكاية عن الفعل مرة صائما ومرة محرما. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا اضطراب، وأن رواية عام الفتح لو رواية حجة الوداع لم تثبت، ولذلك بقي الحديث على إطلاقه، فلم يعين فيه زمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلا يكون صالحا للنسخ. وإن قلنا على رواية زمن الفتح، فإن زمن الفتح يعتبر أيضا متأخر بالنسبة لمشروعية الصوم، فإن زمن الفتح كان في السنة الثامنة، والصوم إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة. قال: أما أولا فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفتها من عدم انتهاض تلك الزيادة، أعني قوله في حجة الوداع. وأما الثاني ثانيا، يعني والسبب الثاني في إن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصلح لأن يكون ناسخا للأحاديث أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال: فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام. هذا على قاعدة التي ارتضاها الشوكاني وسار عليها. نعم، هكذا يقول. قال: إنه استطاع أن يصل إلى هذه القاعدة، وهي أن هذا الفعل يحمل على أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وليس ذلك للعامة، لكنه يرد عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك. فقد مر بنا أن أنس رضي الله تعالى عنه احتجم وهو إيه؟ وهو صائم، وأن أنس ممن روى حديث النهي عن الصوم. فإذا الأمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع وللاقتداء، إلا إذا قام دليل على الخصوصية ولا دليل. قال: وأما ثانيا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام. كأنه يريد أن يقول إن الحكم بالنسبة للناس باق في النهي، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص. نعم حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ به إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره يعني الحجامة في حق من كان لا يضعف بها. إذن فادعاؤه الخصوصية قد إيش؟ قد أبطله رحمه الله، هو أبطله بنفسه، لأن الحديث لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل كان من فعل أصحاب. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز، وهذا كله تكلف منه رحمه الله، ولو قال بالنسخ لأراح نفسه، كيف نحمله على المجاز؟ وماذا يقصد بحمله على المجاز؟ ها؟ يعني أفطر الحاجم والمحجوب إذا كان ضعيفا، قلنا هذا في حق المحجوم، لكن في حق الحاجم؟ وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني اعتدى بما ذهب إليه وبما رآه من أمر الخصوصية، ثم لما وجد أن الأحاديث الأخرى لا تسلم له بتلك الخصوصية قال ما قال، ولو أنه رأى رأي الجمهور رحمهم الله في أن الحديث ناسخ وقبل تلك الزيادة، وهي قوله في عام الفتح أو في حجة الوداع، لزال الإشكال ولم احتاج إلى أن يؤول قوله أفطر الحاجم والمحجوم ويحمله على المجاز لا على الحقيقة. والأصل في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحمل على الحقيقة. نعم. ها؟ ما فهمت، ماني سامع ايش تقول. نعم. ولو هو خاص به، لا، لأنه في نهي وارد، لأن النهي الوارد أفطر الحاجم والمحجوم، فكأنه يقول في حقكم لا ينبغي لكم أن تحتجموا وأنتم صائمون، وهذا مثله مثل الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن الوصال، ولما قالوا له ولكنك تواصل قال إيه؟ إني لست مثلكم، فبين أن هناك فارق بينه وبينه. والقاعدة التي ذهب إليها الإمام الشوكاني قاعدة قوية لا شك، لكنها لو لم يريد ما يعكر عليها من فعل الصحابة رضوان الله عليه، يعني هنا لو لم يرد ما يعكر على قاعدته لقيل بقاعدته، لكن فعل الصحابة رضوان الله عليهم والأحاديث الواردة وفتواهم بالترخيص يعكر عليه قاعدته. نعم. يقول عندما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حاجم حجمة، نقول نعم، لكن لا يلزم منه أن يكون الحاجم صائم. ها؟ إذا قلنا احتجم في سفر وهو كان النبي صائما والحاجم مفطرا، فالإشكال ما هو وارد ولا لا؟ نعم. إيه؟ الكراهة في حق الضعيف، طيب وفي حق غير الضعيف؟ لكن الحكم الوجه للأمة لماذا لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا قلنا إنه لا يجوز السكوت على النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان وقت الحاجة. فلو قال أفطر الحاجم والمحجوم لضعف المحتجم، ونحن قلنا أن النبي جمع في الحكم بين الحاجم والمحجوم، وإذا يعني فرضنا أن العلة هي ضعف المحتجم، فما العلة في الحاجم؟ ما يصير النجح، يعني ما نقول النسخ متعلق ببعضه دون بعضه، ما يصير. ولذلك لما قيل إن النسخ هو أقوى يعني الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم بأن فعله، والصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك ففعلوا، لأنه يبعد ويندر ويصعب أن يسمع الصحابة رضوان الله عليهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه. ها؟ وإننا نربأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك. قال: وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أو لا، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي، ولا يعني لا يتضح لي كيف يحمل على المجاز، يعني على أي معنى يحمل إذا قلنا على المجاز؟ ها؟ ما له معنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في القيء والاكتحال. قوله ما جاء في القيء والاكتحال يعني من الحكم، وهذا التبويب وهذا العنوان يشعر بأن المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، لأن منهم من قال بأن القيء مطلقا يفطر الصائم ومنهم من قال بأن الاكتحال أيضا يفطر الصائم، وبعض أهل العلم قيدوا القيء بأنه إذا استقاء، يعني إذا طلبه وإذا تعمده، وأما في حالة أن يغلبه القيء فلا يفطر. واستدلوا بأحاديث فرقت بين من ذرعه القيء ومن استقاء. وأما بالنسبة للاكتحال فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يكتحل، يعني أمر الاكتحال بالإثمد المروح وأن يتجنب ذلك الصائم، ففهموا من ذلك أن الصائم لو اكتحل فإنه يفطر. وبعضهم قيد الاكتحال في حق الصائم بالإثمد المروح، أما إذا كان إثمدا غير مروح فلا أو غير مروح فلا يفطر. والمسألة على خلاف كما سيمر، لكن الأظهر والله أعلم أن أمر القيء يكون في حق من استقاء فإنه هو الذي يفطر، وأما في حق من غلبه القيء فلا يفطر. وأما في مسألة الإثمد في مسألة الاكتحال، والاكتحال اليوم يتعداه الأمر إلى غيره مثل القطرات التي يستخدمها الناس لعلاج العين أو المراهم، فإن هذه كلها تأخذ حكم الاكتحال. فمن قيد الحكم بالاكتحال المروح وأجاز الاكتحال بغير المروح فكذلك ما نقوله أو ما يلحق به، يعني الذي لأن الإثم منهما له رائحة ومنهما ليس له رائحة. ويبدو والله أعلم أن الترويح يعني يضاف إلى الإثم شيء يطيبه يطيب رائحته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القيع فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان يعني في صحيحه، والدار قطني أي في سننه، والحاكم يعني في مستدركه، وله ألفاظ جاء بألفاظ متنوعة. قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة، يعني أنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أبو هريرة يقول: من ذرعه القيء فلا يفطر أو فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، على أنه من قول أبي هريرة ومن فتواه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تفرد به عيسى بن يونس. فهذا هو الطريق الذي عرفه منه الإمام الترمذي. وقال البخاري: لا أراه محفوظا، يعني بهذا الطريق. قال: وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. فقول الإمام الترمذي لا نعرفه كأنه محمول على المعرفة المحفوظة، جمعا بين كلام الترمذي وكلام البخاري، لأنه جاء من طرق، إلا أن هذه الطرق لما كانت غير صحيحة أصبح كانت غير إيه؟ غير محفوظة. قال: وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا نراه محفوظا أو لا نراه محفوظا. قال الحافظ: وأنكره أحمد. وقال في روايته: ليس من ذا شيء، يعني يعتمد عليه، يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي. قال: وصححه الحاكم على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، لكن كما رأينا هذه الأقوال تمنع أن يكون الحديث على شرطهما. وكان الأجدر بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير إلى كلام الذهبي، فإن الذهبي تعقب الحاكم في مستدركه وبين الرأي الذي يرجح في الغالب. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي، يعني في مسنده، بلفظ: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهذا يعتبر شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن على اعتبار أنه موقوف. لماذا ليس للرأي فيه مجال؟ الرأي فيه مجال، ها؟ هذا الاستفصال هو الذي يجعل للرأي فيه مجال. قوله: من ذرعه، قال في التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة أي غلبه. قوله: من استقاء عمدا أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا. قال: والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وقد ذهب إلى هذا، يعني إلى هذا التفصيل، علي وابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم. وزيد بن علي يعني من أئمة الزيدية، والشافعي والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر. وقال ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. وقال ابن مسعود الحديث نعم متكلم فيه، او انه يصح موقوفا يعني الضعف في رفعه، واما من حيث وقفه فصحة النسبة الى ابي هريرة والى ابن عمر صحيح. نعم لا، أن هذا موقوف، هذا يعني هذا الذي أفتى به الصحابة رضوان الله عليه، وإذا لم يعارض فيعمل به، خصوصا وأنه كما رأينا أن ابن المنذر ادعى فيه الإجماع، لكن ينقل لنا قال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء يعني إلى جوفه باختيار، أو ما لم يرجع منه شيء يعني إلى جوفه باختيار. واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم اللي هو ثلاثة أو ثلاث لا يفطر في الباب، لا مو يخرق الإجماع، هو إنما ادعى الإجماع لم يستوعب المسألة. ابن مسعود قبل ابن المنذر وعكرمة وربيعة كل هؤلاء قبل ابن المنذر، فابن المنذر ادعى الإجماع إلا إذا أنه لم يعتبر مخالفته، فهنا الإجماع لم ينخرق، بل أصلا الإجماع لم ينعقد. يعني دعواه الإجماع في كثير، نعم، وهو معروف أصلا الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره لهم يعني موقف من الإجماع، يقولون لا يثبت إلا إجماع الصحابة، وأما ما عداه ففيه. قال واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ ثلاث لا يفطرن أو لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. وقد مر بنا في الباب الماضي أنه قيد القيء، فقال المراد بالقيء هنا يعني الذي الغالب من ذرعه القيء، وهنا يرى أن القيء مطلقا سواء كان غالبا أو كان مستخرجا. قال وأجيب بأن فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال، ولو سلم يعني انتهاضه للاستدلال وصلاحيته، قال ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القيء، وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقا، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص. ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندى والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال معدان ابن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره فقال صدق، أنا صببت عليه وضوءه. وهذا مشكل، لأن صب الوضوء لا يدل على الإفطار، وإنما أقصى ما يدل عليه أنه ينقض ليه الوضوء. ها الشاهد في قوله قاء فأفطر، وبعض أهل العلم حمل ذلك على أن هذا في صوم نافلة لا في صوم فريضة، وصوم النافلة كما مر بنا أنه يتجوز فيه بما لا يتجوز في صوم الفريضة. والحكم هنا إنما يتعلق بصوم الفريضة، لأن صوم النافلة المفطر أو الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله أن يفطر حتى ولو لم يقع منه قيء. نعم أي القي ينقض الوضوء، شيء معروف. ها القي ينقض الوضوء، والقيء نجس لأنه خارج من الإمعاء من الأمعاء أو من المعدة. قال ما سمع صببت عليه وضوءه. ها هذا ثوبان، يعني ثوبان يشهد لحديث أبي الدرداء ويصححه ويقول أنا كنت موجود وأنا الذي صبيت عليه الوضوء بعد القيان يعني. فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن مندى إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. قال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب. وقد مر بنا أن كلمة أصح شيء لا تعني الصحة، وكذلك قال أحمد. قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، يعني على أن من قاء متعمدا يفطر، وأن من ذرعه القيء لا يفطر. وكأنه صلى الله عليه وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما متطوعا. وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. فالخلاصة أن القيء إذا كان غالبا وغلب على الإنسان فإنه لا يفطر. ومسألة القيء تعمدا كما رأينا فيها خلاف، لكن يعني الأحوط أن من تعمد القيء فعليه القضاء. قال وعن عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. قال وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. هذا معنى قوله إيش ضعف قريب، يعني ضعف محتمل، معنى ضعف قريب يعني ضعف محتمل، بمعنى أنه لو توبع فإنه يعمل بهذه المتابعة. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يستخدموا الإثمدة يكتحلون به، ونصح أن يتقيه الصائم يتجنبه. قالوا والعلة في أن يتجنبه الصائم كي لا يفطر. ومن هنا استنبط الفقهاء أو بعض الفقهاء أن الاكتحال يفطر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.